وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، أقول مرحبا بأهلي وإخواني، ولا إحساء والله، يعني أنا حادثا أعلم بأهلي. فيعني سبحان الله، يعني بنسأل ونقول أنفسنا كل مرة، من الذي جمع تلك القلوب على طاعة علام القلوب؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني إخواني لكم يكون من بلاد إسماعيل، وإخواني يكون من إسكندرية ومن بني سويف، ويكون من بحيرة ومن كل مكان، عشان يجتمعوا في هذا المكان المبارك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في خطواتكم جميعا، وأن يجعلها حاليا لكم لدخول جنة الرحمن ولرضوان الرحيم الرحمن جل وعلا. في البداية يعني يقول من ذكر الدار الآخرة، نرجع على اللقاء مع الحلقة الثالثة من رحلة إلى الدار الآخرة، والنهاردة نبدأ في حديث عن القبر. حديث عن القبر ذو شؤون، لأن هي دي أهم مرحلة في حياة المؤمن، يترتب بعدها دخول الجنة أو دخول النار، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة. فذكر الدار الآخرة فعلا يربط القلوب بخالقها جل وعلا، ويرفع النفوس عن المعاصي ويجعلها تقدر على طاعة الله. وأنا أعطي مثال بسيط جدا في بداية هذا الدرس، مثال عجيب جدا لما قرأت بعد تعبدك. الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1930، هي لما انتشر شرب الخمور أوي بين الشعب هناك، فحبوا إن هم يطلعوا قانون أو يعني يعملوا دعاية كده يعني ضد الخمر، علشان الناس تبطل خمور، لأن لقوا الإنتاج بيقل ولقوا في مشاكل كتيرة في البلد. فعملوا إيه؟ عملوا دعاية 65 مليون دولار. كان سنة كام؟ 1930. 65 مليون دولار بمبلغ يعني ما لا يستهني. فطبعوا 9 مليون ورقة فيها مضار الخمر، واستعانت بكل قبيل في أرض أمريكا، وذلك مباني أيضا لمتابعة هذا القانون. وبعد ده كله يعني عملوا مدارس ب 10 مليون دولار، وبدأوا آخر سنة 1930 ينفذوا إيه؟ القانون. بعد 3 سنين بالضبط، يعني سنة 1933، عملوا إحصائية. الإحصائية كانت النتيجة كذلك، 201 من الشعب مات، اتقتلوا، ونص مليون اتسجنوا، وغرم الجماهير 4 مليون دولار، وكانت الإفلاسات العامة في البلد مليار دولار، وزاد الناس في شرب الخمر، فألغى أمريكا هذا القانون. فدولة جيشت الجيوش عشان تخلي الشعب يبطل الخمر ما قدرتش. انظر بقى لأحوال المؤمنين مع كتاب الله عز وجل الذي ربط قلوبهم بالله وباليوم الآخر. انظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء التحريم النهائي لشرب الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأنتم منتهون الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا، فجاء المنادي يخبرهم بنزول تلك الآيات في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. إيه رأيك؟ كل المليارات اللي اشترطت والملايين والدعاية والخبراء وكل ده ما استطاعوش هم يخلوا الشعب يبطل الخمر، لكن آية من كتاب الله لمن ارتبط قلبه بالله وباليوم الآخر تخليه يبطل كل حاجة. عشان كده بقول لك ذكر الظن الأخيرة على طول القوة عندك تدخل الانتماء لهذا الدين. خلي أي حاجة تبعدك عن ربنا تقطعها على طول، وأي حاجة تقربك من الله عز وجل على طول تعملها. فإذا محتاجين إن احنا فعلا نتعايش بقلوبنا مع رحلة إلى الدار الآخرة. دي هي الحاجة الوحيدة اللي بفضل الله عز وجل هتخليك بعيد كل البعد عن معصية الله وقريب كل القرب إن شاء الله إلى طاعة الله. أذكر أيضا إن أحد الطيارين كان بيقول منظر جميل جدا، بيقول مرة طالع بالطيارة مسافر من مصر لبلد ثانية، فكل لما طلعت بالطيارة على ارتفاع بسيط جدا، وجيت وانا ببص على الارض لقيت المناظر عماله تصغر لحد ما اصبح الناس كلهم سلموا. فقلت سبحان الله، وشوف بينها وبين السماء الاولى مسيره 500 عام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، مسيره 500 عام. فهو لسه ما طلعش الرياضات حاجات يعني يقول 1000 كيلو 1000 متر ولا 2000 متر، وراى الناس كالذباب او كالنمل. فقال سبحان الله، هذا النمل يحارب رب السماء. تخيل شوف المنظر وشوف المعنى الذي تبادر لذهني، ده معقول النمل ده هو اللي بيحارب ربنا؟ والله عز وجل مطلع عليه من فوق عرشه جل وعلا. وانتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه ابن ابي شيبه، وان كان موقوفا على ابن مسعود انه قال: ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام الى السماء السابعه، وما بين السماء السابعه الى الكرسي مسيره 500 عام، وما بين الكرسي الى عرش الرحمن مسيره 500 عام، والرحمن على العرش السماء. يسمع جبين النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومع ذلك كل النمل دوت الذي رآه الطيار يعصي ربه عز وجل في لحظة من اللحظات، مجرد ما يقول يا رب خذ إليه، يقول جل وعلا: لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. فأنت في الدنيا تفر من منظارك إلى من يأتي إليك بالحق، أما في علاقتك بالله عز وجل فأنت تفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه، لأنك تعلم يقينا أنه لا يرحمك إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة ما يكونش الجمال أفضل منه، مش معقول إن الجبل والحجر والشجر أفضل مني كمسلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما قال جل وعلا للسماوات والأرض إلى طوعا أو كرها قائلة أتينا طائعين. سماء وأرض وحرر وشجر والجبال والأنهار كل دورة يطيع الواحد الطهار، ونحن لا نطيع الله عز وجل. عايزين الرحلة دي تكون حقيقة لنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا المرة السابقة عند القبر، أو بالتحديد على حفيظ أو على حافة القبر، ودلوقتي هنخش تخيلوا معايا دلوقتي الجنازة دلوقتي بطريقها إلى القبر دلوقتي الحال. تخيل معايا، أنا عايز تتخيل معايا مشهد مش على إنه درس، لا أنا عايز تتخيل كأنك شايف حاجة قدامك. فالجنازة دلوقتي الطريقة إلى القبر، إيه اللي بيحصل معاها؟ حبيبك أقدم اللي بيحصل صلى الله عليه وسلم. الجنازة كما حين البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتمى لها الرجال فوق الأعناق فإن كانت صالحة قال: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ بتطرق يعني الجنازة تطرق، كما أثبت ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم: يا ويلها أين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. الإنسان ممكن لو سمع الصوت ده يصعق. فكل من الصوت ده يصعق يعني الإنسان بالمنظر ده يعني كده إن الصوت يعني فعلا يصم الأذان، كل ده يخرج نحن لا نسمع ذلك. تخيل نفسك أنك أنت المجلس. حد تخيل نفسك النهارده عايز تعيش معايا كده بروحك مع المعاني الجميله اللي احنا عايزين نشوفها من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايز تتخيل نفسك ان انت ميت دلوقتي وداخل قبرك، ده ترى مستعد ولا لا؟ ما كل واحد بني الانسان على نفسه بصير، كل واحد منا الله يكرمنا وان كان لا يعلم ان كان الله تفضل منه او رد عليه العمل، لكن برضه انت من جواك حاسس برضه اذا كانت الصوره دي في ربنا يعني كويسه ولا لا؟ حد من اعمالك دي طويل وجهك ولا لا؟ فضل وقت حاسس، وكل واحد عارف نفسه ده انسانه على نفسه مصيره. وانت داخل القبر دلوقتي يا ترى مستعد ولا لا؟ مجهز نفسك ولا لا؟ تزودت بالسر اللي هتخش فيه القبر، من القبر ده صندوق العمل. اللي انت عملته هنا هتجيب هنا، وانت هتنفعه هنا هتجيب هناك. ولذلك سبحان الله حسن البصري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام ماشي فوجد رجلا غافلا عن طاعه الله ويعلم انه لا يصلي، فقالوا بالراحه كده بصوت جميل فلبس معاه فيقول له: يعني اني ارى على وجهك نورا، هل تأذن لي ان اسير معك؟ قال له: اتفضل. فمشي معاه. فالدعاء الصادق ربنا بيسخر له اشياء تنجح دعوته. حسن البصري لحسن من الصادقين رحمه الله رحمه الله تعالى، وهو ماشي مع الرجل ده فجاه ايه جنازه راح معديه ايه من قدامه. هل السنة تعدي ده؟ فهو ماشي نظر للرجل ونظر الى الجنازه وقال: ايها الرجل، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن دلوقتي حالا يرجع الدنيا، فيا ترى ماذا سأصنع؟ قال ماذا سأصنع؟ سأكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وحجا وصلة للرحم وكذا وكذا وكذا. فقال له الحسن البصري: فليكن هو أنت، وقد أحياك الله الآن فقط على قلبه. فتاب رجل عاد إلى الله، هو لازم أنا أموت وبعدين أدخل القبر وأقف أقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وبعدين أرجع تاني تقولي. ثم تتخيل نفسك الآن أنك مت ودخلت القبر، ثم امتن الله عز وجل عليك وربك الآن دلوقتي حالا رجعت تاني، شفت الحبالة كلها، شفت ملك الموت، شفت الملائكة الذي سبقتني، شفت القبر، شفت وحشة القبر، ظلمة القبر، شفت كل ذلك اللي أنت أعمالك ما تنفعش، وقلت رب ارجعني فرجعت. رجعت دلوقتي كأنك رجعت دلوقتي حالا. احنا بس اشتغل اسم ربنا سبحانه وتعالى، اشتغل بس الحمد ربك عز وجل، قم الليل، يعني احمل كل اللي قربك من ربنا، لا تترك لحظه تمر من غير طاعه لله عز وجل. ولذلك احد السلف كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول لو ان عندك بيتين، لو ان عندك كان بيت بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم ساعه واحده، والبيت الثاني بتقعد فيه 23 ساعه، ومعاك فلوس توظف اي بيت من البيتين، يعني معاك فلوس توظف بيت واحد بس، البيتين على المحارم هتكون لحظه، وانت معاك فلوس توظف بيت واحد، اي بيت يتوظف ده؟ كان عم في 23 ساعه، صح ولا لا؟ لكن قبل الناس النهارده وظفوا البيت اللي عملوا فيه ساعه وشافوا اللي عملوا فيه 23 ساعه، اللي هو ايه؟ القبر. القبر. وزي ان القبر بالعمل انك هتقعد اكبر فتره ممكنه في القبر، هناك اولاد مسؤولين من العهد مين؟ العهد سيدنا نوح عليه السلام. الاف السنين مسؤولين في القبر. ان كانوا من اهل الايمان فهم ينعمون، وان كانوا من اهل الكفران عياذا بالله فهم يعذبون في القبر منذ الاف السنين. تخيل. فتخيل سيدنا عمر دلوقتي لو انه فعلا عمر القبر، عمر بيت الحقيقي، هي دي الفكره الحقيقيه. ولذلك كان احد السلف او كثير من السلف كان يروحوا دايما يكسروا من درجه القبور ويروحوا ينظروا في القبر ويقولوا هذا بيتنا الحقيقي نريد ان نعمله. ولو كان واحد يخرج منه في السنه مثلا ايه؟ اعطيه مما اعتقد انه اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرى. اتفضل يعني سبحان الله، مش تبعت من ظلهم الله في ظلك يوم لا ظل الا ظل والحديث الصحيح ومنهم ايه؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم جلاله. لا كنت كبير محتاجين ان احنا النهارده كل لحظه من حياتك والله هنندم عليها، هنندم عليها ازاي؟ محتاجين كل لحظه، محتاجين نعين بعض على الطاعه، محتاجين نذكر بعض، محتاجين ان كل لحظه المرض لابد ان نحاسب انفسنا على تلك اللحظات. ولذلك في يوم من الايام اصحاب الحسن البصري فقدوا مسلمين، ففي اخر النهار اين كنت يا حسن؟ قال كنت عند اخواني في ان نسيت ذكروني بالله، وان زدت عنهم لم يغتابوني. فقال له والله نعم الاخوان لما انا عليه. قال هم اهل الخلوص اجلس بينهم فيعينوني، افضل بس المنظر القابل فاتذكر الاخره، فعلى طول اجتهد واطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان زدت عنهم مش حاسبون يغتابني. فنعم الاخوان، اذا تعالوا بنا نشوف موضوع الفرصه من اوله بس بعد ما صلى. القبر اول منازل الاخره، اول منازل الاخره دي اول حاجه، اول حاجه تلقاها بعد الموت القبر. يا رب اجعل قبورنا روضه من هذا الجنه، وارحمنا يا رب اذا صرنا الى ما صار اليه. في الحديث اللي رواه الترمذي اسناد حسن ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان اذا نظر الى القبر بكى حتى بدل الحصى بدموعه. فقال له يا عثمان: تذكر الجنه والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال: يا اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر منه، وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. والحديث رواه الترمذي والنبي حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما رايت منظرا قط الا وكان القبر اصعب، الا وكان القبر اصعب منه. يعني اي منظر مهما كان فظعته بشعته مفيش منظر اصعب من القبر. والله العظيم يا اخوان كنت ساعات ابقى ماشي بالعربيه وقعدت كده جنب اي مقابر مثلا، مقابر على الشارع العماني كده، فوقفت بجنابي مع الجو، والله ما اعرفهم ولا اعرف جميل اللي ماشي ولا اي حاجه، هو ماشي بالعربيه وماشي. قال لي ليه؟ بقابل نفسي والله اكثر حاجه بتأدي الواحد منظر القبر. واخص ان كان من الميته انثى او راجل مش بقدر اقف على القبر واقول موعظه اثناء دفن ومشي. وان كان المدفون او الميت ذكر فبنزل بنفسي في القبر واشوف احوال البيت ده، البيت عامل ايه؟ ما انا داخله النهارده انا نازل زايد، لكن بعد كده هخش انا محمود المنظر ده لوحده يخلي الواحد يرجع احواله الميلانيه مضبوطه على الاقل لمده اسبوعين فضل الاعذار. وعشان كده حبيبه هو وصل كده ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم انا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور انا فضل الله كان ايه؟ تذكركم الاخره فعلا بتذكر الانسان بالاخره. فعشان كده بحكي لك استعيد ان انا شوف الحديث ده لواء احمد بن سعد الحسن وانا اعلم ربي عز وجل والله يعني ولا اقول ذلك حديثا في يميني يعني اتحرى الدقه في رحله وتتخيل في الاسلام يعني لا اوصل اليكم اي شيء من الخرافات او المجاملات التي يسمعها كثير من الناس لكن بفضل الله اتحرى ان انا اوصل له رحله دقيقه من خلال حديث صحيح او حسن ويعلم ربي هذا. حديث لواء احمد بن سعد الحسن عن البراء بن عازب قال بينما نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ظهر بجماعه شكنا السبيل واقفين عند القبر فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا اجتمعوا على قبر يحكون القبر. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء فشئت من وجهي حتى انظر ماذا يصنع. فلما نظرت اليه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع راسه هكذا ثم بكى بكاء مليرا حتى بدل الحصى بدموعه. قال ثم اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدت استحيت اليوم جيت نشوف اليوم ده لمثل هذا اليوم فاعدت. واحنا اتفقنا ان شعرنا في الاحد يقول ايه ماذا اعددت هو ده شعرنا شعرنا من اول لحظه في الاحد اتفقنا اخر لحظه حتى ما نوصل للجنه ربنا زهنا الجنه رب شعرنا دائما ماذا اعددت لنا عايزين نروح انفسنا على طاعه الله عايزين نكسب من الرحله دي ان احنا نخرج ناس تاني خالص يعني اللي دخل في اول رحله لازم يطلع في رحله حاجه ثانيه احنا زي ما قلنا بيننا وبين الجنه طريق الطريق ده عايزين نعرف فيه ايه هو ده اللي احنا بندرسه الطريق عايزين نشوف الخطر فين وايه اللي جنبه والخير فين ونمشي فيه هو ده احنا عايزين من الرحله دي عايزين نروح انفسنا على طاعه الله. ودايما العلماء قالوا الانفس ثلاثه انواع النفس الأمارة بالسوء كما قال جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على كل ذنب وقال جل وعلا عنها ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة التي يقال لها عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربيك راضية مرضية. لكن الحقيقة التحقيق العلمي في هذه المسألة إن هي نفس واحدة ما هم نفس ثلاثة لكن لها ثلاث صفات الأرض هي أمارة بسوء إن النفس الأمارة تسوء ده الأرض لكن لو الإيمان كده زاد شوية في القلب فكان واحدة ليا من ذنب يلوم نفسها في أحمد كده طب إيه طب هي هو ده عدد أدى ده بيحتاج إلى الأجسام فربنا يكرم كل اللي عندي وأنا أعرف ربنا فكان ليه اللوامة نفس إيه اللوامة إن يزداد الإيمان ويقوى في قلب العبد يصل إلى درجة إيه النفس المطمئنة التي لا تريد أبدا أن تقبل على معصية الله بل تقوم بصاحبها دائما وتعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى. قلت لك قبل كده لو تفتكر قلت لك لو ظهر قدامك مره واحده كده مصباح علاء الدين وان كان ده خرافه واخد بالك فنحن نعلم يقينا ان الناس عبار هو الله سبحانه وتعالى لا مصباح ولا غير مصباح. لكن قلت لك مثلا ايه لتقليل المسائل يعني لو ظهر قدامك مصباح علاء الدين قلنا كل واحد يتمنى يعيش في بيت من بيت ها قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ ها؟ تلاقي نفسك بتعبد ربنا بحب، بتصلي بحب، بتصوم بحب، بتحج بحب، بتتصدق بتعمل كل حاجه بحب، حقيقي يعني كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه احمد ومسلم قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ونهتني ما شاء فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي شوف تخيل شوف الخط الموصول بينك وبين الله عز وجل ايه؟ الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبد اياك نعبد واياك نستعين هذا لعبد ولعبد ما سال فايه ايه سوره الفاتحه كلها دعاء اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الايه فيقول جل وعلا فافتح عليك هذا لعبد ولعبد ما سال. عمرك تخيلت وانت بتصلي كده وبتقول الفاتحه عمرك تخيلت ان الحبل موصول بينك وبين الله عز وجل وان كل كلمه بيقولها ربك عز وجل يرد عليك عمرك تخيلتها هتحس بفاتحه تانيه خالص وانت محتاجين قلب لقلب سيدنا الله عشان نعبد ربنا بحب وفعلا نكون نفسه طيبا عشان ننفع نحمل على الجنازة في هذا الوقت وتحمل بين جنبي هذا القلب. هتقول ايه؟ قدموه. ليه؟ لأنك فعلا عبدت ربنا بحب. وأرجو هنا قصة جميلة جدا حدثت في هذه الأيام. أخت في ليلة الفرحة ربنا يرزق أخواتنا جميعا العافية وأرجو إخواننا جميعا العافية. أخت في ليلة الفرحة كانت لها أخت ثانية عن التوفية في البيت تزينها وتجهزها لزوجها. فوهي تزينها سمعت أذان المغرب حطها مكياجات وكده عشان ترجع. فقالتها بعدين بس أول ما صلي طب إزاي المكياجات هتبوظ وكده؟ ما قالتلهاش شيء. أنا طالما أسمع نداء الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح أنا لا أتأخر. طب يا ستي مش مشكلة معي المغرب مع عيشة كثيرة. طب خليها بعد عيشة. طب صلي الليل. طب قالتها أبدا لا يمكن أسمع نداء الله ولا أجيب. لأن الله عز وجل أعز علي من زوجي ومن بنيتي كلها وقامت وأزالت المصاحيح وبعد ما جاتها في الكتاب ده شيشير فراحت وأزالت المصاحيح وتوضأت لله عز وجل وقامت تصلي. وما إن صلت وسجدت في أول ركعة حتى فاضت روحها إلى قريتها جزاء. يا شفت هذه القلوب المتحلله؟ وإنت عايزين قلب مطمئن عايزين قلب راجع لله عايزين قلب بيحب ربنا عايزين بيحب ربنا يا أخي وربنا ما يتحبش. نعم كلها اللي نغلق عليها بها الليل ونهار وإن تعودوا نعمة الله بها بشكوها. والله إحنا من غير نعمة الكتاب ما يطوى شيء ومن غير سنة السيد الإمام ما يطوى شيء. إحنا كنا للأمرتنا عياذا بالله يعني أبعد حتى وأقل وإيه وأقل من الإنعام. يعني وإن من دار وإن من شيء إلا يسبح بحمد فإطراق والإنعام كل يسبح الحمد لله وإحنا ما فيش لا ننفعش. فشوف سبحان الله شوف الميزه الجميله وبدلا من ان تلبس فستانا لفافها لبس الاحسان بلحظه كل يوم هو في شك سبحان الله تعالى. فكل باك فسيبكى وكل داع فسينعى وكل مدخول فسياكل وكل مدخول فسينجى ليس غير الله يبقى من علق الله اعلم سبحان الله تعالى. فبدلا من ان تلبس فستانا لفافها لبس الاحسان وبدل من أن تنام في أحضان زوجها نام في أحضان قبيلها يا الله. لكن سبحان الله شبه خاتمة الحسنة تموت وهي ساجدة لله ومن مات على شيء وعد عليه شبهة الوجه المقابل. أخت فاضلة من أخوات الكبار تحكي أن ببلدها بلد مكية كان هناك رجل يعمل السحر كان بيئة المسلمين هذا شيء جدا سبحان الله. بتقول اليوم لنفسي على ما روحها تعالى كل القرية طلعت عشان تشوف آية من آيات الله هذا الرجل كان هو متخيل هذا الرمز وما حدش يريد يطلع لانه بس عايزين شفاه نفسه بس. فلما وصل الى القبر قول والله بمجرد ما وضعه في القبر اشتعل عليه القبر نار عياذا بالله. واحد كده برضه كان ساحر في نفس القريه وكان مؤذي جدا شاء المولى عز وجل برضه عند موتي ما رضيش يطلع راح عشان يسلموه. بعد ما دخلوه ما شافش حاجه فزعل قالوا كان نفسنا نشوف في ايه زي الثاني. يشاء المولى عز وجل واحد من قرايب الساحر ده يموت بعدها ثلاث ايام. فراحوا يفتحوا القبر ويسيروه فوجدوا الرجل في قبره قد مسخ خنزيرا يا الله وعمال يهمس في الجدار كده لحد ما سابوه طلع بره طلع بره وظل يؤذي الشباب والصبيان الصغيرين. فالمهم اجتمع عليهم خدوه حبسوه في بيت واحد. فكر عن هذا الوضع ثلاث ايام كمان وما ماتش. شوف دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. برضه كان في شاب راح يحكي لاخته اخته ماتت فراحت فينا بعد ما دخلها وقفل عليها فجاي ماشي فافتكر ان في حاجه وقعت منه جوه القبر فرجع سيدها فلسه بيفتح بس كده اول طبقه من الحجاره فوجد القبر قد اشتعل نارا فاغلق وشه. فراح لامه قال لها يا امي اختك بتعمل ايه؟ قالت له بتسال ليه؟ قال لها مش عايز اعرف ايه اللي حصل ده حصل كده شفت كده وقبر قد اشتعل عليها نارا. قالت اما اختك فكانت تؤخر الصلاه وكانت تضع اذنيها على ابواب الجيران تسمع ما يقولون وتمشي بين الناس بجميعها. ربنا احفظك. كما اشعلت نار الفتنه في الدنيا اشعل الله عز وجل عليها قبرها. فهؤلاء الناس ولكن شتان بين مشرقين ومغربين فريق في الجنه وفريق في السعير.
رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أثنى سنيه المرء أثنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد فاق وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه شاردوه كلموه حركوه لقنوه فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرقوه وجهوه مددوه غمدوه عجلوه لرحيم عجلوه لا تحبسوه ارفعوه قسلوه كفروه حنطوه فإذا ما لف في الأجسام قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقدروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه خلفوه تحت رمش أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحلوه أفرضوه وادعوه فارقوه أسلموه خلفوه وامتنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طرد الناس من الآمال ما لم يدركوه ضعن الموتى إلى ما قدموه وحدوه
لا إله إلا الله. شوف شتان بين مشرق ومغرب، طريق في الجنة وطريق في السعير. عشان كده كان الحسن رحمه الله رحمه الله رجع كان بيقول يومان وليلتان لم ترى خلائق مثله أبدا، يومين وليلتين. الليلة الأولى هي الليلة التي هزت فيها في القبر أول إلى القبر أصعب أصعب إلى تمر عليك في دنيتك وآخرتك، هي الليلة اللي أنت تبات فيها في القبر. والليلة الثانية ليلة صبيحتها يوم القيامة، وأما اليومان فيوم يأتيك البشير من الله عز وجل بالبشارة إما إلى الجنة وإما إلى النار، واليوم الثالث يوم تعطى كتابك إما ليمينك وإما لشمالك. أسأل سؤال صغير بتاع علي، لو أنك عينت ملكا على أهل الأرض جميعا وعشت ملكا 50 عاما أو 100 عام ثم دخلت قبرك، قل لي بتاع علي كم يساوي ملك 50 سنة أو 100 سنة مع أول ليلة في القبر؟ كم يساوي؟ لا شيء، صح ولا لا؟ ما يساويش أي حاجة، لأن كل متاع الدنيا إن لم تكن على طاعة الله كل ما هتنساه مع أول غمسة في نار جهنم. ولو كنت على طاعة لله عز وجل فكل شقاء ستعاني منه في تلك الحياة الدنيا ستنساه إن شاء الله جل وعلا مع أول غمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. حقيقة والله يا إخوة أنا ما بكلمكمش على الرحلة دي مش عايز حد يأس من رحمة ربنا أبدا، كل ما أنت مرتبكم عايزين بس نعرف إحنا واقفين فين، إحنا بنعمل إيه، عايزين نعرف الطريق اللي إحنا ماشيين فيه يوصل فين. زي ما قلت لك إحنا الآن عندنا بيننا وبين الجنة طريق طويل جدا، الطريق ده فيه مهارب وفي خيارات كتير جدا، احنا بس كل ما في امر نعرف الطريق ده شكله ايه عشان نقدر نسلكه ونصل الى جنة الرحمن بدون اي خسائر. احنا مش عايزين حد مسلم النهارده بينا يخش النار ولا يخش الثاني، يعني واحد يقول لك طب طالما انا هكون واحد واخش الجنه في النهايه مش مشكله، اقول لك لا والله ما بتعمد غمزة واحدة يا راجل هتنسي يعني أعظم رجل وأدنى رجل على وجه الأرض هتنسي كل متاع الدنيا في غمزة واحدة. فما ظنك لو ما كانت 5 دقائق ولو ما كانت سنة أو سنتين أو مليون سنة. ولذا قال الحسن رحمه الله لو يعلم أهل النار أنهم سينقصون في النار 1,000,000 سنة لكانوا أسعد الناس. قالوا كيف ذلك يا حسن؟ قال لأنهم يعلمون يقينا أنهم مخلدون في النار. فدي ايه مشكلة كبيرة جدا، فاحنا الرب عايزين ننجو ده انفسنا، عايزين ننجو، عايزين ناخد من هذا. احنا الان بدأنا ندخل القبر، بدأنا احنا قلنا قلت ايه عند مدخل القبر دلوقتي احنا داخلين زي ما قلت لك عايز تعيش معايا يعني بكل كيانك بقلبك تحس ان انت فعلا دلوقتي انت اللي داخل القبر دلوقتي. حطها في ظلمك شكلها صعب جدا، ما يتحمل ان ينظر اليها انسان فضل على الناس ونسيبه. تخيل الان شاف اللي داخل دلوقتي القبر ده شخص
ما لحقش يثبت في حياته سجده لله، هيعمل ايه؟ واحد ثاني اول ما مات كانت ريحه الدخان والخمر اللي طالعه من بقه، لكن لقى الكلام وراح يقوم في القبر، هيعمل ايه؟ واحده ثالثه ما لبستش الحجاب، كانت بتفكر لبسته لما اتجوز او لبسته لما اتوظف او اي حاجه، فما لحقش فمات. فنحن القبر دلوقتي هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك قول الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصير، انت قلبك حاسس من دلوقتي اعمالك دي هشوف فيها ايه بالقبر، وفي ناس تانية حتى برضو اعمالها هتخليها تشوف ايه بالقبر، وبكرر كلامي برضو تاني احنا مش عايزين حد يقف، احنا عايزين بس نقف على الحقيقه، يعني عشان بس نعرف احنا رايحين فين. القبر اول ما الانسان بيخشه اول حاجه يعملها كما جاء في قبر وليس في حديث، القبر يتكلم، القبر يتكلم. قال عبيد بن عميس رحمه الله رحمه الله رجعه قال اذا دخل العبد القبر يقول له القبر يا ابن ادم انا بيت الذنوب، انا بيت الوحشه، انا بيت الغربه، انا بيت الظلمه، هذا ما اعددته لك فماذا اعددت لي؟ عملت ايه؟ هو ده اللي هو بيعملوه القبر العند ده، انت بقى بتحكي له ايه؟ فإذا دخل له العبد المؤمن يقول القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليه، فإذا وجدتك اليوم فسترى صنيع إليك، فيفتح له القبر ويأتيه من ريح من ريح الجنة ومن ريحانها ويرى الخير كله في القبر. وإذا دخله العبد الكافر قال له القبر والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإن وليتك اليوم فسترى صنيع بك، فيلتئم عليه القبر حتى تختلف أظهاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني حاجة قالها الإنسان في القبر، يبقى أول حاجة القبر يتكلم، ثاني حاجة ضمة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن معاذ، ومن هو سعد بن معاذ؟ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، الذي قدم الاسلام ما لم تستطع امه كامله ان تقدمه، سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الحديث رواه النسائي بسند صحيح، قال هذا الذي تحرك له العرش، عرش مين؟ عرش ربك عز وجل، تحرك لموت سعد بن معاذ، والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. خير عرش مالك الملك ومالك الملوك يتحرك ويهتز فرحا، كما علق على ذلك الامام النووي قال اهتز العرش فرحا في قدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمه ثم فرج عنه، ضم ضمه في القبر ثم ايه؟ فرج عنه. الحديث الثاني عند احمد بن سعيد بن قال صلى الله عليه وسلم ان للقبر ضمه، يعني ضم، لو كان احد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ، يعني لو كان في حد ممكن ينجي من ضمه القبر يبقى اولى الناس مين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. حتى الطفل الصغير لا ينجي من ضمه القبر، كما جاءت روايه الطبراني في الكريم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو افلت احد من ضمه القبر لافلت هذا الصبيب. خد بالك تشوف سبحان الله منظر عجيب جدا، منظر من احدث ما تتخيل. فضمه القبر جبر عليه، هقول لك عباره عن ايه صلى الله عليه وسلم. ضمه القبر كما قال اهل العلم قالوا القبر او الارض عموما بالنسبه للعبد كالام التي غاب عنها ولدها منذ سنوات، انت خرجت وجئت الى الدنيا وتركت امك اللي هي الارض، الارض فاذا عاد اليها ولدها فكان مطيعا لله عز وجل ضمته برزق وحنان وتحنان. يبقى ضمه القبر ايه؟ بس ضمه القبر بتختلف من واحد لواحد، عشان الناس كتير لما تسمع ضمه القبر يقول لك ها والحبه فيها تبقى حبه تملك نص، لا مش المنظر ده. ضمه القبر لعبد المؤمن كامك وهي تحضنها، تخيل لما تكون ايه؟ كان مؤمن. والعبد العاصي او الكافر اذا دخل القبر كان كالابن العاص الذي عاد الى امه، فاذا وجدته ضمته بعمق وشده سقط عليه. إذا فرق أهي ضم القبر مش ضم القبر، لكن الضمة دي تختلف عليه عن الضمة دي، كل ذلك بالعمل الصالح الذي تقدمه. هتحس دلوقتي وأنت في القبر، أنت دلوقتي جوه القبر، هتحس وأنت جوه في أول ليلة إنك تتمنى والله لو تملك كل كنوز الدنيا بما عليها وبما فيها عشان ترجع ساعة واحدة للدنيا تصلي فيها ركعتين من الله او تقرا فيها جزء القران او تسبح او تستغفر او تعمل اي حاجه. وهذا نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن ابي هريره انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا, يعني قبر ان فيه لسه مدفون قريب خالص, فقال لاصحابي ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي احب اليه من بقيه دنياكم. ركعتين بس يرجع بس يصليهم افضل عند اللي ميت ده من الدنيا بتاعتكم دي كلها ركعتين بس. فلو انك تملك الدنيا وما فيها تتمنى ان ترشح مره بشعرك تعبد في الله عز وجل تصلي فيها ركعتين تتوب الى الله عز وجل تستغفر تقدم اي عمل صالح في الساعه ديت وترجع مره ثانيه تتمنى تسقي نفسك في الدنيا وما فيها. فضحك فيه ما احنا لسه مجرم مش رايحين ندفع ولا نعمل اي حاجه, احنا مجرم. ايه اللي نختار ان احنا طول النهار ان احنا نستغفر نسبح نقرا قران نصلي ننتظر الرحم لغير الوالدين نطلب العلم نبلغ دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك بقى خلاص دخلت اتدخل عليك الباب هيبدأ دلوقتي الحساب. والحساب يبدأ انت يا اخوان بمجرد ما يغلق الخط اول مرة مع اخر طوبة تحطها على الخط وتقفل يبدأ الحساب. في فعلا انا هقول لك ثلاث احاديث فقط في الحساب من لقاء حديث ده كمان مرة فاتت كان هذكره في عبارة في احد الحديث الاول رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاك نفسك كان حساب عامل ازاي وتقول انا عايز واحد اثنين يا ده يا ده مفيش ده مفيش شاب ده ما فيش اي شيء ده انا عايز يكون يا ده يا اما ده. فربنا جعل الاهل من الباب. قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وكان وتولى عنه اصحابه هيسيبه خلاص ما حدش ينفعه كان القبر يكون في لسان حال جاءوا وتركوك او ذهبوا وتركوك ولو بطلوا عنك ولو بطلوا معك ما نفعوك خلاص ما حدش ينفعه. فاذا وضع العبد في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه يسمع قرعا عليه يا الله انا عايز اتخيل المشهد ده كان الشيخ ده الصوت انت نايم في القبر او الاخت نايمه في القبر وحبايبك وحبايبك ماشيين وسايبينك احد الناس ليك اكثر ناس غلبان يصيب بعضهم سابوك. فوانت في القبر والدنيا مقفول عليك وظلام وحش وفجاه لقيت اصوات الاحذيه بتاعتهم ماشيه الله ده سايبيني. طب انا استفدت منين؟ سألني بربك عز وجل لو كنت مطيعا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حياه الدنيا وفي الاخره. حتى انه يسمع قرعا عليهم. ايه اللي بيحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم اتاه ملكان فلقى عيدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فاما المؤمن رضيت عما له من الارض فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك في النار في النار. فانا يا جماعه بقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبس بص الخش قلت الى مقعدك في النار فيبص فيلاقي النار ايه يحكم بعضها بعض منظر عجيب جدا وانما عشان مطلقه يعني وقت يعني الخمس يعني وان كان الاخر وكان الحديث ضعيف لكنه حسب الموقوف على روايه ان النار اوقد عليها الف عام حتى ابيضت والف عام حتى احمرت والف عام حتى اشوكت منظر عجيب جدا. فالمهم فأول من يقوم إلى مقعدك في النار فقد تلك الله به مقعدا في الجنه. يعني أنت تخافش. أنا مش شفت النار لكن أنا بس بقول لك بص على النار اللي ربنا نجاك منه عشان تحمد ربنا. ما هو أنت لو ما شفتش النار مش هتعرف قدر الجنة. لازم تشوف العشان عشان تحس النعيم. لازم تذوق طعم الفقر عشان تحس بطعم الله. لازم تذوق المرض عشان تحس بالصحة. وبذوقها تتميز بأشياء. فاول ما تعيش في النار استمر لا ما تخش يعني ده كان مكانك لو كنت عصيت ربك. انما انت الحمد لله رب العالمين اطعت ربك على ذلك فقدرك الله مكانك ايه في الجنه فيراهما جميعا. وبعدين ويفتح له في قبره 70 ذراعا ويملا عليه ايه تراب وحصى وطوب والكلام ده كله ده اللي احنا شايفينه. اللي جوه حاجه ثانيه يا جماعه اللي جوه حاجه ثانيه خالص حاجه تحس انا عارف انت لان ده دلوقتي قبر راجل مؤمن ونفس في قبر شوف هيحصل لك ايه. فقال الجنه طبعا ويفتح لك في القبر 70 ذراعا ويملا عليك القبر خضرا الى يوم المعصوم. خضرا وسهلا لا كده واشجار وانهار كل ده فين؟ في القبر اللي احنا لو فتحناه نلاقي احجار وطوب وحاطه وريحه وحشه. لكن هذا القبر قد يكون روضه من رياض الجنه يعني حاجه غريبه. واما الكافر او المنافق فيقال له ما كنت تقول لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا ادري، انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده كله، انا المسجد من هنا انا اخش من هنا، السنة كده انا احسن، بعد ربنا الطريق انا في حاجه تانيه، انا عايز اعيش في مسجد واتمتع، ده واحد يعيش حاجه في مره، عايش النهارده برضه بكره ربنا عارفه عليه. واما الكافر او المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس، ولا انا اعرف كده لما يقول طب صلى عليه عليه الصلاه والسلام وخلاص. انما انا ما اعرفش مين هو النبي، ولا اعرف هو كان ايه، ولا عايز ان انا ايه، ولا تقول النبي، انا عمري ما فكرت في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى اللي بيفكر في النبي وعايز يتبع النبي، ربنا بيشوفه في المكان ده، المكان ده اللي انت محتاج فيه فعلا ان ربنا يكرمك. فايه؟ قال كنت اقول ما يقول الناس، فيقال له لا ظريت ولا سمعت، يعني عندك معرفة وتحب. ثم يضرب، وبالتالي ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين رجلين، فيصيح صيحة، صيحة دي صبها دي، يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، كل حاجة في الدنيا تسمعها، الجبال والأشجار والأنهار والأنهار والبحار وكل حاجة، حتى عند حتى البهائم، البهائم تسمع هذا الخبر، وسيأتي البدو ذلك إن شاء الله جماعة، غير الثقلين هم ايه؟ الانس والجنين، ان هم لو سمعوا فعلا ان صعقوا من هذا الصوت ويضيق عليه صدره حتى تختلف اطراف. ده حديث الاولاني، حديث ايه؟ الاولاني. لو سمعت دلوقتي عايش فين؟ في قبر، اتمنى تكون مين فيه؟ الاولاني ولا الثاني؟ طبعا الاولاني صعب، لا حد بالله عليك يتمنى العذاب، حد يتمنى ينزلوا الضربه حتى لو كانت بشومه من زرافراق من حديد، حاجه صعبه جدا يكون عايش الخيال. فسبحان الله. الحديث الثاني ايضا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما فتنه القبر ففي تفتنون وعني تسالون، هتتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه سنه النبي؟ ما اتفقت، تقول لي ماشي كوس شفت ازاي من خلال سنته؟ تركت فيكم حديث الحاكم وسال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يلجا علي الحوض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، والله يحقق كل الخير يا اخوانا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: واما فتنه القبر ففي تفتنون وعني تسالون، فاذا كان رجل صالح، عايز تخيل نفسك بقى مكان الراجل ده ربنا يكون له الصلاه، فاذا كان رجل صالح قدام هذه المواصفات اجلس في قبره غير خجع، المكان موحش، المكان يخوف، لكن انت بقى لما تقعد في قبرك وتلقى الله عز وجل على الصلاح تقعد في قبرك وتتطمن نفسك، مفيش اي خوف. ليه؟ لأن ربنا سبحانه هيبعث من يؤيدك ومن يثبتك سبحانه وتعالى. فأجلس في قبره غير خجع، ثم يقال له: من هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا ببينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له أو فيفرج له فرجة قبل الله. طب افتح الفتحه دي كده ناحيه النار، فينظر اليها يحصن بعضها بعضا، عمال يستقبل بعضها، فيقال له: انظر الى ما وقف الله، شوف بقى ربنا صرف عنك الشر ده كله ازاي. ثم يخرج له فرجه الى الجنه، فينظر الى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، هو ده مكانك، هي النكد، وهو ده القصر بتاعك، وده المكان بتاعك، انت لما ان شاء الله يوم القيامه تخش الجنه ده مكانك، انا بوريك المكان بتاعك. حتى لو تروح النهارده تشيل بيت او فيلا يقول لك هذه المكان، انت الفيلا بتاعتك هتبقى هنا قدامك جنينه بتاعت 50 متر ووراء الشارع عموما وعجبك اسم المسجد وعندك هنا كذا وعندك هنا كذا، الملائكه تفرجك على الكتالوج ده بس في قبرك. بس ايه بقى؟ مش اي كتالوج، ده مش فيلا على مين، ده قصر في جنه الرحمن يجري من تحت الانهار، انهار الماء وانهار اللبن وانهار الخمر وانهار العسل، كل ذلك تراه في قبرك. شوف ما هي حاله صبرك وانت في القبر لازم تشوف حاجه تطلعها. فيقال لهم، فينظر الى ظهرتها يعني الجنه وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال له: على اليقين كن وعليه من وعليه تبعث ان شاء الله، ربنا جعلنا لك هذا الرجل. الصوت الثاني بقى: واذا كان رجل السوء ربنا عافينا اجلس في قبره فزعا. فزع بقى رهيب جدا، فزع ما اقدرش اوصفه لك، تخيل لان الملاكين اللي هيكونوا هيتشدوا شكلهم دلوقتي ازاي هتشوفها في الحرب. فانت اجلس في قبره فزع، فيقال له: ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا ادري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فأقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال، فيفرج له فرجة من الجنة. فأول ما شفت يفرج لا مفرجش، لذلك كان مكانك والقصر بتاعك والأنهار بتاعك والأشجار والحر وكل ده كان بتاعك لو كنت أمنت لله، لكنك كفرت. فسبلك فتحة الجنة ويفتح له إيه؟ فتحة من النار، فانظر إليها يحكم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك منها، على الشك كن وعليه من وعليه تبعة إن شاء الله في آخر لفظ الحديث، ثم يعذب يبدأ عذابه. ربنا يعفو عنك بطرق من حديث ومش عارف ايه ويأتيه اعمى وابدا ما اصم كما جاء في الحديث اللي هو احمد في سنة سعيد اللي هو الحديث اللي نهدي بيه حتة ايه؟ حساب بالخطر. حديث قلناه مرة اللي فاتت من كل الاختصار. حديث رواه احمد وابو داود والحاكم سند صحيح عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كتر من الفلج، يعني انت شايف البشره مروده من قبل حتى ملك الموت يتكلم، فمعهم كتر من افلام الجنه وحروقهم من حروق الجنه، الى ان قال في الحديث فتعاد روحه بعد ما ينزل روحه من السماء، فتعاد روحه فياتيه ملكان فيشهد ثاني فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. اسئله يا اخوانا اسئله خاصه كل ما تتخيل، حتى في ظل ما اعرفش اسئله الاجابه عليها، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اسئله بسيطه جدا لو قلتها الطفل عنده سبع سنين هيجاوب عليها، لكن الاسئله دي ما حدش يقدر يجاوب عليها الا من كذبه الله. وهتجاوب انت لما يكون عمل صالح حسنته خالصا لله سبحانه وتعالى. فيقول له ما من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء ان صدق عبد هو ده عبد، فالبسوه من الجنه والبسوه من الجنه. هتلبس القبر من الجنه تفتح ليه كفن القديم المقطع ده؟ لا ده مش هو اللي لابسه، ده هو لابس اسم الجنه انت ما تشوفش، لان في الدنيا وفي الدنيا ده ثانيه خالص. فالمهم فالبسوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له باب الى الجنه. تمام؟ طب اكمل الحديث بقى. فألبسوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل، خد بالك من الخير ده كله بقى، ده هيكون لك لو أنت إيه؟ فعلا قطعت ربك عند الجنة. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيكون أبشر بالذي يصله هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عمل الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأرجع إلى مالي. مش فاهمين؟ تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفنا العبد الأولاني في القبر عامل إزاي؟ شفت النعيم اللي هو عايش فيه حاجة يعني ربنا يرزقنا يا رب. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أنا بقول لك الكلام ده كله سبب، أنا عارف تتخيل نفسك دلوقتي أنت نايم في قبر، فتمنى كل عين فيهم، وبعدين مش بتتمنى بس مجرد الكلام ده، أنا عايزك تعمل وتشتغل وتبذل جهدك في نصر دين الله عز وجل عشان ربنا يكرمك في القبر. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة صوت وجوه معهم النصوح من الله ربنا عفونا فيكم، فيسجدون منهم مد البصر إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جبل ويأتيه ملكان في رجل ثاني فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، ما نعرفش من ربك، ما هو عياذا بالله عاش حياته كلها على إيه؟ جمع الفلوس والفتح والخروج يمين وشمال والبعد عن بعض الله، عمره ما دخل مسجد، دخل مصالح، دخل سلمات، راح مصالح، راح كل حته الا بيت الله عز وجل. فيقول ها ها لا ادري. فيقولان له وما دينه؟ انت دينك ايه بالظبط؟ فيقول ها ها لا ادري. فيقولان له ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا ادري. فيقولان له فينادي مناد من السماء ويقول انكذب عبدي انكذب عبدي فافرشوه من النار ربنا عفو النار وافتحوا له بابا الى النار فيفيه من حربها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ننزل الريح فيقول ابشر بالذي يسوق فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه يجيء بالشمس فيقول انا عرب الخليل فيقول ربي لا تقم الساعه فبالذات ازاي ربي لا تقم الساعه انت العذاب اي شيء ما انا عارف ان العذاب اللي بعد القبر هيبقى اشد لا خليل في العذاب ده طب انت تضرب بالرقم الحديد لو ظلمت فيه جبال الدنيا لزاد كما جاء في الحديث الذي عند احمد سند صحيح لو ظلم فيه جبال الدنيا لصار ترابا بالتراب فيضرب الرجل في المضرب ويبقى تراب ينزل في الارض كل الاطراف ويرجع مره اخرى يحيى ويضرب ويحيى الى ان تقوم الساعه ومع ذلك لك رب لا تقوم الساعه فانت ايه من الله مش انا كده العذاب ده يجيب ارحم بلا ايه اللي ده ظلمني ربنا عفو عفوكم انا عارف الكلام عن القبر في شيء تنتشر عارفين كلام الكلام عن القبر ده عامل ايه المريض اللي الدواء مرض بكم لكن بياكلوا عشان تيرضوا ان ربنا يجعله سبب الشفاء فبرضه نفس الحكايه احنا بنتكلم عن القبر والاخره والكلام ده كله وهيأتي الكلام المهم ان شاء الله في الفترات اللي جايه والدروس اللي جايه يعني هنتكلم عن القبر النهارده والمره الجايه مش نحاول الله عز وجل بعد كده نخش على علامات الساعه الصغرى وبعدين نتكلم عن النتيجه على السلام ثم ندخل على علامات الساعه الكبرى ثم ندخل بقى على صفه يوم القيامه وكيفيه الحشر وصفه ارض المحشر واحوال الوفاء والكفار والمؤمنين في ارض المحشر والحساب والميزان ونتكلم عن الحوض ونتكلم عن الصراط كل ده هياتي ان شاء الله وننتهي بكم في جنه الرحمن سبحانه وتعالى فارجو انكم تتحملون والله بحبكم في الله وربنا يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى لكن عايزين نتكلم عن بعض الناس بتنكر عذاب القبر ونعيمه كتير جدا بل منهم اناس ممن يحملون درجه الدكتور ولا حول ولا قوه الا بالله ويطلع لك على صفحات الجرائد والمجلات ويقول لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر ونعيمه فشيء ده غيب اما طب ما ربك عز وجل اعظم غيب يبقى معنى كده لا يؤمن بالله تعالى ما هي نفس المعذب انت بتقول لي بتقول لي مفيش عذاب قبر ولا علم الا ده غيب بقول لك طيب ما الله عز وجل غيب وهو اعظم غيب سبحانه وتعالى حد كده شاف ربنا ما شافوش لكن يؤمن به سبحانه وتعالى طب ما النبي عليه الصلاه غيب احنا ما شفناهوش احنا سمعنا عنه لكننا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم طب ما القران جاءنا عن الغيب جن عن طريق فلان وفلان 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 وتواصل حتى وصل الينا ولولا ان الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون كتبنا الشك لكن نحن على يقين ان القران وصل الينا بلا تحريف ولا تبديل كما وعد بذلك الحق جل وعلا خد بالك من الغيب ايضا الخطا والجنه والنار بعدين احنا من الخطا ان نحكم قوانين الشهاده في قوانين الغيب الدنيا لها وضع والقبر له وضع وانما له وضع والدليل على ذلك في فرق نسبه بسيط جدا بعد ما تصلي صلاه انت في الدنيا هل ممكن تشوف الملائكه ما تقدرش ايه البصر مش مركب على كده ما ينفعش طب هل ممكن ترى الله عز وجل في الدنيا ما ينفعش برضه طب هل ممكن ترى الجن برضه ما ينفعش ما ينفعش حد منهم ليه لان البصر مش مهيئ للموضوع ده طيب تيجي عند الموت عند سكرات الموت يتبدل البصر يتبدل البصر فهتشوف انت لوحدك اللي بتموت هتشوف الملائكة اللي نازلة منين؟ من السماء. في الوجوه أو صوت الوجوه. طيب الناس اللي موجودين حواليك حد شايف؟ ما حدش شايف، أنت لوحدك اللي إيه؟ اللي شايف. طب ليه شايف؟ قال لك لأن البصر تبدل. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ حديد. حاجة ثانية بصر غير البصر. في يوم القيامة أنت كراجل مؤمن خد بالك يوم ربك عز وجل يتنزل على عرشه تنزلا يليق بجلاله وكماله للفصل بين العباد في الوقت دوت هتشوف ربك ولا مش هتشوفه؟ هتشوفه مع انك في الدنيا ما تقدرش تشوفه ولا في القبر تقدر تشوفه فعلا يبقى البصر بيتبدل تبدل ثاني فلسه كله عند دخولك الجنه هل الجسم ده ينفع يخش الجنه؟ ما ينفعش هتبقى صاير ما ينفعش تبدل ده فربك عز وجل يحشرك في الجنه كما جاء في الحديث لدى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذين يدخلون الجنه يدخلون على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء تبقى بالك كده بالك قدومك ماشي ما شاء الله يعني فشوف ادي ايه ادي تبادله وبعدين القلب اللي مليان بقى غل وحقد وحسد بقى كل ده يتغسل في عين قبل ما تدخل الجنه تدخل بقى لا غل ولا حسد ولا حقد ولا ضميره ولا اي حاجه من الكلام بتاعك ده خالص وبعدين البشره اللي انت فيها دي طب انت في الدنيا بتاعها وممكن تبقى ريحتك مش كويسه ولا تقصف ولا تتمصط ولا تفعل كده وكده لا 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 الجنه حاجه ثانيه خالص لا ينتخبون ولا يدخلون ولا كذا ولا يتفوقون. وبعدين ايه العرق بتاع جسمك ما تبقى ايه ورشهم الناس. انت هتاكل في الجنة مش عشان انت جعان، انت هتاكل عشان تتلذذ بس. يعني ايه فقط كده ايه تقابل في الجنة؟ لا انت عايش ربنا يرزقنا الجنة يا رب. هشوف ايه بقى انت بتقعد تاكل في الجنة مش عشان انا جعان، انا ما بشربش العطران، انا بعمل كل حاجة عشان انا اتلذذ بيها فقط. وبعد ما تاكل عايز اخر بطنك يطلع هتعمل ايه؟ الجنة ما فيهاش حمامات لا، فيطلع الاكل في بطنك والميه يطلع ايه؟ رشح نفسك. تبقى اجمل ريحه لانك محتاج تغطي الاول حمامات ولا مضيل عرق ولا الكلام ده كله، تلاقي نفسك اجمل صوره في الدنيا والاخره فين؟ في الجنه. يبقى ثلاثه اهو. طب الكافر بقى يحصل ايه؟ هل الكافر ممكن يشوف ربنا في الدنيا؟ لا طبعا. ممكن يشوف ملائكه او فيه برضه؟ لا. يجي عند الموت يرى الملائكه واحده، حد يشوف اللي حواليه، فيرى ملائكه سود الوجوه سود الثياب، حد شايفهم؟ حد شايفهم؟ هو نفس اللي شايفهم. ليه؟ هو بطلوك اليوم هو ايه؟ حد ينزل القبر يشوف الملائكه ممكن ما يكيل واخدالك؟ وعرف من ذلك ما حدش يقدر يشوفهم لان هو الواحد اللي ايه؟ اللي شايفهم. يجي يوم القيامه على خلاف بين اهل العلم حتى لا نجد في هذه المساله، قد يرى ربه وقد لا يرى. الذين استدلوا بان الكافر يرى ربه اول مره فقط استدلوا بقول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه؟ لمحجوبون. فقالوا الحجب يكون بعد الرؤيه. ليه؟ عشان تحس بالنعمه اللي انت اتحرمت منها. يعني هديك مثال، لو قعدت تكلم واحد كافر النهارده عن لذه النظر لوجه الله، لو قعدت تكلمه 10 سنين هيحس ايه؟ انت في ايه النظر لوجه الله؟ انا اعمل ايه؟ انا عايز اذا كنت يعني اتمتع في الجنه اخش الجنه اخد وصفي. انما انظر عليه النظر. انما المؤمن الذي يشتاق للقاء رب عز وجل يعتبر ان اعظم لذه واعظم نعمه ومنه هي النظر الى وجه الله. يقول لك لو كان من غير النظر الى وجه الله انا مش عايزها. مش عايزها خالص، انا عايز انظر بس الى وجه الله. ولذلك قال الامام ابن القيم: ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم. وجوه يومئذ ناظره في سبب هي الى ربها ايه؟ ناظره. الذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى هي الجنه والزياده كما قال بعض المفسرين هي النظر الى وجه رب الجنه سبحانه وتعالى. فعلى راي بعض اهل العلم ان الكافر يرى ربه عز وجل يوم القيامه ثم يحشر، او ان يكون ثم ايه؟ يحشر على رؤيه وجه الله، فيشعر ان عذاب الحرمان والحس عن النظر الى وجه الله اعظم من عذاب النار اللي هو فيه. السؤال ايه؟ المساله عامله ازاي؟ طب والكافر لما يخش النار هيبقى نفس الحد ده؟ المسائل برضه بتقول لك كل دار ليها احكامها وكل دار ليها ايه؟ ليها مال يناسبها. يجي يخش كافر النار شكله ايه؟ كل الذي اذكره والله ده احاديث صحيحه، حديث رواه مسلم والترمذي. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترس الكافر يوم القيامه مثل احد. الترس الواحد، وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. الترس الواحد يبقى الحاج ده الاحد. يترك جلده 40 ذراعا تتركه ساعتين، وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية وكلها رواية صحيحة ما بين الترمذي وما بين مسلم، وفي رواية مسيرة 3 أيام للراجل المهمة تتركه كذب بس، خدت بالك؟ ولا تعارض بين الرواية، كل واحد على فرض كفر، في واحد كفر يخلي جلده بإيه؟ 40 ذراعا، الثاني شوية أدرك يبقى إيه 70 ذراعا، واحد ده شارون ده طبعا مسيرة 3 أيام، 3 سنين. ربنا يحفظنا فسبحان الله. فكل واحد على قدر ايه؟ على قدر كفره. طب اشمعنى كده؟ ليه هو قال لنا ربنا ما اعتبرش العظم ولا اللحم؟ قال لك لان الله عز وجل يقول في كتابه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. ليذوقوا ايه؟ العذاب. واول اذا كان في مدينه ذكرت عليه دلوقتي يقول لك مراكز تحتاج كلها في الجلد مش في اللحم. ولذلك ربنا عز وجل لو شفت واحد بيتحرق تلاقيه يقعد يصرخ 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 وبعدين يبقى ايه؟ يسكت. ليه؟ قال لك لاني بعد ما مراكز الاعصاب اتهدلت من على الجلد خلاص ما بيحسش بقى كده. فكلما نضج جلودهم ايه؟ بدلناهم جلد غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. طيب يبقى ثقب الجلد 40 ذراع ك 70 ذراع. والجلد الواحد فوق فيه 32 سنه، كل سنه بحجم جبل اخر. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك ما انت لما تعرف حجمه قد ايه تعرف ان الكلام ده مناسب جدا. يبقى ايه؟ وثقب الجلد بحجم جبل اخر، وثقب الجلد 70 ذراع او 40 ذراع مسجده من جهنم. وفي روايه ما بين منكبي، يعني كده يعني القعده تحت في جهنم كما بين مكه والمدينه. بين مكه والمدينه قد ايه؟ 450 كيلو، حديث رواه مسلم. خلاص؟ طيب الحجم ده كله ليه؟ قال لك لان النار كما اخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم أن النار التي يوقدون عليها في الدنيا أن نار جهنم تفضلت على نار الدنيا بسبعين جزءاً كل منا مثل حرهم. نار جهنم مساحة الحديث قل لجزء من سبعين جزءاً من نار الآخرة. فقال الصحابة فإن كانت نار الدنيا كفيلة بها يا رسول الله قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كل منا مثل حرهم. يبقى عشان الجسم ده يتحمل ايه؟ ما تأكل فيه وتجري فيه يموت يحيى ثاني لا يموت فيها ولا يحيى وفي العذاب فيه. يبقى كل ضربه لها احكامها. يبقى النهارده في يوم في العذاب القبر ولها في جيش العذاب القبر قال نعيم. هو احنا بنقول القبر كله عذاب بس؟ لا احنا بنقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم ولا احنا قلنا بكده؟ تقول عذاب وفيه نعيم اللي هيتبع ربنا هيتعب واللي هيعصي ربنا هيتعب الا ان يكون الله عز وجل يريد ان يعفو عن عبد لأن هذا منهج أهل السنة والجماعة. فلو شاء الله عز وجل أن يتوب على عبد أو أن يعفو عنه بغير حتى كد من العبد لفعل الله عز وجل. هو الوعيد الوعيد سبحانه وتعالى الذي يريده هو الذي هو الذي سيكون سبحانه وتعالى. فالنهارده بنقول إن حتى ربك عز وجل أثنى على أهل الإيمان في أول سورة البقرة لأنهم الذين يؤمنون بالغيب. أول حاجة خبر أول حاجة إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. قبل الخبر ده الغيب من الذي أخبر عن حديث القبر؟ أليس حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ طيب تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم طب تقول اللي يمكن عذاب القبر طب تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه جنة ليه؟ يقول لك عشان فالنبي أكيد أقول طب ما النبي أكيد برضه ولا أنت مش هتعرف الحتة اللي تعجبك والحتة اللي ما تعجبكش إيه؟ ما تبدأوش. لا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن قبل ما أتكلم عن إثبات عذاب القبر ونعيم القبر من الكتاب والسنه عايز اجاوب على اربع اسئله تخص الامر. اول سؤال هل سؤال القبر للروح ولا للروح والبدن؟ روح بس ولا روح وبدن؟ قال الاجابه نعم لا بد فيه. قال الامام ابن القيم رحمه الله فلتعلم ان مذهب سلف الامه وائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل للروح والبدن وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تبقى للبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب حتى إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس من قبورهم لله رب العالمين. السؤال الثاني هل السؤال في القبر للمسلمين والمنافقين فقط ولا الكفار كمان هيسألوا؟ قال ابن عبد القادر في التمهيد والواضح من الأدلة أن السؤال لا يكون إلا للمسلمين والمنافقين أما الكافر فلا يسأل. وكلام الحقيقة بخلاف منهج أهل السنة اللي الواضح من الأدلة أن السؤال يكون للمؤمن والمنافق والكافر والدليل على ذلك حديث نحن لسه قايلينه حديث البراء الذي رأى أحمد بن سلمة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد الكافر أهو فإن العبد إيه؟ الكافر. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إلى آخر الحديث إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين له إيه؟ في القبر. السؤال الثاني هل يمتحن الأطفال والمجانين في القبر؟ الطفل الصغير أول ما سن ملوش عقل أصلا هل ممكن هو كمان يسيء في القبر ويمتحن؟ والجواب أنه اختلف أهل العلم في غير المكلفين من الصبيان والمشعين. ذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون أبدا في قبورهم ووجهة نظر هؤلاء وحديث اللي هي إيه؟ إن إذا كان ربك عز وجل يرفع القلم عن الذي لا يكلف فكيف يعذبه؟ والطفل مرفوع عنه القلم والمجنون مرفوع عنه القلم فكيف يعذبه بشيء وقد رفع القلم عنه سبحانه وتعالى؟ أما ما روي عن أبي هريرة بعض الناس يستدل هذا الكلام انه كان اذا ذكر طفلا كان يقول اللهم اجره من عذاب القبر رد الامام ابن القيم رحمه الله وصح ذلك شهيدا واضحا. قال يعني ليس المقصود هنا بعذاب القبر الذي يقول ابو هريره ليس معناه عقوبه هذا الطفل ده طفل معرفش حاجه فاهم كان عشان ايه عشان يتعرض عليه لكن قال بل عذاب القبر قد يراد به الالم الذي يحصل للميت بسبب غيره وان لم تكن عقوبه على عمل عمله هذا الرجل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. طب انا ميت اهلي ليه انا اتعذب ببكائهم ليه؟ فالمقصود هنا ايه؟ هو الالم الذي يحدث لي بسبب بكاء اهلي عليه. وقال اهل العلم لا بل يعذب حقيقه في حالتين. الحالتين هما ايه؟ اول حاله ان هو توصاهم ان هم يلوحوا عليه ما وينذبه بالصواب ويشكر جيوبه كان ده كله لعلى اللوك انا معموز عايز كمان ده كده مشترك على الواصل وكده صلاته قطع منذبه كده لان انا بلاد يتعب فطبعا ايه لو هو وصل كده معدد كترش طيب فرق لو ما وصلهمش ان هم ما نعملش الكلام ده انا ما نقولش يا جماعة لو هم اصدروا وفق الله عز وجل وانا مش افضل من هذا زمان ده فرعتنا فهو ان انت تكلكم ان هو عشان بكى على ابنه ابراهيم كما في الحديث عن امرأة البخاري وقال ان العين لا تسمع ولا قلب لا يحزن وان الافراق يا ابراهيم لمحجوبون ولا يقول الا بالافراق الا اذا ايه يبقى اذا احنا نقول ان الانسان ممكن معانا صح في حالتين ايه هما لو هم وصلوا هم ينكبوا عليه او لو ما وصلوش هم ايه نعملش غلطه ثانيه اما هو قال لهم لا يا جماعه اتقوا الله وهو كملوا كده فهم عملوا كده لا يعذب لان الله عز وجل لا يبعثون انه ايه قد قطع حج عليهم وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب والعذاب اعم من العقوبه قال ابن القيم ولا ريب ان القبر فيه من الالام والهموم والحسرات ما قد يسري اثره الى الطفل كان ادم لهذا المنظر فيشرع للمصلي عليه ان يسال الله عز وجل ان يقيه هذا العذاب هل تتخيل دلوقتي لو ان النور قد قطع عند الوقت المسجد لما راى واحد ولا نور ولا نفس هتحس بايه؟ طب ما تيجي نعمر بيوتنا يا اخوانا عايزين نعمر القدس عايزين نعمر قلوبنا اللي احنا فعلا هي اللي هنعيش فيها هو ده البيت الحقيقي اللي احنا فعلا هندخله عمر قريب محدش عارف امتى نخش يمكن نخش النهارده يمكن بكره يمكن بعد سنه محدش عارف محتاجين ان احنا فعلا نعمر هذه البيوت السؤال الرابع الاخير هل ان مستقر الله بعد الموت؟ طب الواحد حاجة. روحك هتروح فين؟ ناس كتير بتبقى السؤال ده صح ولا لا؟ ناس كتير بتبقى النص طب الروح ده هتروح فين؟ قال الامام ابن القيم وهذه مساله اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال قال الطائفه ان الارواح يكون فين؟ هم بفناء الجنه على دارها هي وفيها كده على قبر الجنه يأتيهم من روحها ولا عينها وقال الطائفه الارواح على ابنيه القبور هتفضل مأمونة عن القبور وقال الإمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاء تروح لمعي كده وقال الإمام أحمد أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين من الأرض السابعة وقالت طائفة أخرى أرواح المؤمنين على يمين آدم عليه السلام وأرواح الكفار على شماله أما أرواح الأنبياء يعني اختلفوا كلهم في مسألة الأرواح، لكن هناك جزء ببعض الأرواح، زي أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين تأتي الآن الدليل عليه. أرواح الأنبياء تكون فين؟ تكون في خير المنازل في أعلى علمين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أمنا عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يقول: اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية: بل الرفيق الأعلى. والانبياء طبعا بيتفاوتوا في منازلهم حتى في ايه؟ في رفيق الاعلى زي ما يقول عشان شافهم في ليله الاسراء والمعراج شاف تحت السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه الى ان وصل الى من؟ الى ابراهيم خليل الرحمن وجده في السماء السابعه مشتبا ظهره الى ايه؟ الى البيت المعمور وقال اهل العلم ومناسبه ان سيدنا ابراهيم كان مسلم ظهرهم او كان مسلم ظهرهم الى البيت المعمور لان هو اللي بنى الكعبه الارضيه تناسب ذلك ان يسند ظهره الى الكعبه السماويه اللي هي بيت المعمور. المهم فثاني روح اللي هي ارواح الشهداء، وارواح الشهداء معروف ان هي افضل ارواح بعد الانبياء، ودليل على ذلك ما رواه الامام احمد في سنده الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد من خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك الشيء، فذلك الشهيد المفتخر يعيش في خدمه الله تحت ظل عرش الرحمن لا يفطره الانبياء والمرسلون الا بدرجه النبوه، الا بدرجه ايه؟ الا بدرجه النبوه. فارواح الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. فين؟ عند ربهم يرزقون. ورد في الموضوع ده اربع حديث مهم في رجاء. الحديث الاول رواه مسلم. ان مخلوق سال عبد الله بن مسعود عن هذه الايه اللي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. فقال ابن مسعود: انا قد سالنا رسول الله عن ذلك فقال: ارواحهم ارواح الشهداء في أجواف طير الخبز. فما كان ممكن نعطيه تبقى روح كده واحدة في الجنة. قالت لا، كمان الجنة إن الروح جت في جسد عشان الجسد يتناعم مع الروح. طب الجنة في الأرض خلاص يعني لهم روح جديدة في الجنة إيه؟ طير الخبز. شوف إكرام ربنا دي قد إيه؟ لما ربنا نزل ملك السماء قال أرواحهم في أجواف طير الخبز في الباب لها قرابين متعلقة فين؟ في العرش. طب ما كانت إيه؟ لا في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شوف الإكرام لها قرابين معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. مفيش حتة لجبال الطوال هناك لا، كل الجنة دي زي ما أنت تسرح من الجنة إيه؟ حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القرابين تقعد تفتح وتطرح في الجنة وتنطق وتعمل إيه عايزاه وترجع فين بقى في الآخر إلى تلك القرابين التي معلقة إيه؟ في العرش. دي تفكرني حاجة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في ظله منهم رجل إيه؟ قلبه معلق فين؟ في المساجد. لو خرج من المسجد تبقى ألم إلا في الشفاح. أنا عايز أرجع بيت ربنا ليه؟ أجله الشاف. فده مش نفس الحكاية. القرابين دي معلقه في العرش يفضل يفتح في الجنه باختبار نعيمه الكامل نرجع ايه الى تلك القرابين. الحديث الثاني رواه احمد الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اصيب اخوانهم باحد في غزوه احد جعل الله ارواحهم فين برضه في ازواج طير الخبز خالد انهار الجنه. الازواج دي اللي طير الخبز تروح فين؟ خالد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مكانهم الشيخ المسلم يحبوا كده أقول إزاي؟ أشوف الحجر ده. فلما وجدوا طيب مكانهم ومشربهم ومقيلهم قال من يبادر عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرضى لأننا ننكر عن الحرب ولا يذهب في الجهاد. مين بلغهم بالخير إحنا كده؟ عشان هم كانوا يحضرونا عايزين هم كمان يبقوا إيه؟ نفس الخير. فقال جل وعلا أنا أبلغهم عنكم فان الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل امواتا بل ايه فالاحياء عند ربهم يرزقون. في صحيح البخاري ان حارثه قتل يوم بدر صحابي جليل وكان غريب صغير يعني فجاء امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني. تعرف ده ابن حبيبي وابن الوحيد وانت عارف منزلته عنده غير قد ايه. فان يكن في الجنه صبرت واحتسبت لو كان في الجنه انا ارجو واحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع أفضل صورت وراتك عليه إلى حد ما. فقال صلى الله عليه وسلم ويحكي ألا حبيبتي فأنت حبيبتي جنة واحدة هنا هي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإن حارثة قد أصابت في الدرس الأعلى. اللهم ارزقنا في الدرس الأعلى. وعند الترمذي سيدنا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزوه احد كنت عارفين طبعا قطع ايد اليمين خد بايد الشمال ايد ابعد ايد الشمال خدها بين عضلين فقتل فابتلاه الله بدلا من يديه جناحين في جنه الرحمن يطير بهما. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سند صحيح رايت جعفر بن ابي طالب ملكا يطير في الجنه مع الملائكه في الجناحين. الروح الثالثه بقى روح المؤمنين ربنا يجعلنا من المؤمنين يا رب ويحشرنا في دوله المحرمين. روح المؤمنين يا شيخ بقى مهم قوي روحك في الجنة هتبقى طيس طيس يأكل من ثمار الجنة. حسيت أن عندي في الأخير هو طيس في الأخير نفس العصورة يبقى أمام إن شاء الله عايزين جدا يحضر ربنا يحفظ محفظ. الدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. يعلق يعني يأكل طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعث. يبقى أنت أول ما تموت لو جيت على الإيمان روحك تطلع في الجنة وتبقى طائر في الجنة. في الدليل الحديث الحديث عنه طائر في الجنة يسبح في الجنة ويأكل من ثمار الجنة لحد ما تقوم الساعة فيرد الله عز وجل روحك إلى جسده حتى تحاسب حساب يسير جدا ثم ترجع مرة ثانية إلى الجنة بالروح والجسد. الروح والجسد رابع مع الارواح ارواح الاطفال وذهبت في الاحاديث التي نتكلم فيها عن اتفاق عذاب القبر كيف ان الاطفال تعذب ارواحهم واكسبهم في مكان في وقت واحد. الروح الخمسه قال ابن القيم ومن تلك الارواح من يكون محبوسا على باب الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه. طيب ليه بقى سؤال واحد ايه هو؟ طب أطفال المشركين وأطفال المسلمين هيبوا فين؟ أرواحهم وأسلمهم يوم القيامة هيروحوا فين؟ لا خلاف بين أهل العلم أن أطفال المسلمين في جنة بإجماع أهل العلم. ليه؟ بس غير مكلف ولما طفل مسلم نشأ في بيت مسلم فهيموت هيخش فين؟ هيخش الجنة إن شاء الله تعالى. طب أطفال المشركين ورد فيها ثمن أقوال أم الزهرة قال الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر في الفتح اختلف العلماء قديما وحديثا سيدنا سنة على ثمن أقوال أحدهم أو واحد تلك الأقوال. أما هؤلاء الأطفال فهم مشركون في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عطعهم. الرأي الثاني أنهم تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة مع آبائهم وأولاد الكفار في النار مع آبائهم وده رأي بعض الخوارج برفع الله. الرأي الثالث إن هم هيكونوا في برزخ في مكان بين الجنة والنار. قال لك ليه؟ قال إن هم ما عملوش حسنات دخلوا الجنة وما عملوش سيئات دخلوا النار في مكان شيء لا يخش هنا ولا هنا. طيب والرأي الرابع قال هيكونوا خدم لأهل الجنة. الرأي الخامس قال هيكونوا طلابا كأن لم يكن مع الثواب يوم القيامة لما يقول جل وعلا يقتص للشافية من الشافية ثم يقول كونوا ترابا فهم كلام الأطفال يكونوا إيه معهم ترابا. الرأي الثالث قالوا هم في النار بجد وكده جد معلومين قالوا هم في النار. السابع أنهم يمتحنون في الآخرة فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الآن يدخلوا نارا فإذا دخلوها كانت بركة وسلاما عليهم ومن أدم عرفوا. والرأي الثامن هو الراجح أنهم في الجنة. والرأي ده نقله الإمام النووي رحمه الله وقال وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. فإذا كان الله عز وجل لا يعذب العاقل لأنه لم تذبه الكعبة فكيف نعذب غير العاقل؟ لو إن الإنسان معرضا لم يسمع عن الاجتماعات الكبيرة في أي حتة في العالم وإن كان يجوز الناس كلها على الناس ألف معه لكن أفكار الكبيرة لم يصل إليها مخلوق وعشية الناس وعمرنا سمع على السماء من هذا فين عزمهم طبعا وما كنا معزمين حتى إيه؟ حتى نبعث رسولا. فإن كان ربنا مش هيعذب الذي لم تذبه الكعبة فكيف يعذب مولودا أو طفلا صغيرا فهي عقل غير مكلف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودان أو نصراني أو نجساني. وفي حديث سمرة الذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا إن نبع كان في الرؤية بتاعه شاف في الجنة شاف سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد جلس في قص شجرة وحوله صبيان فقيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أولاد الناس. في رواية ثانية عند البخاري جاء بالرأس وأما الولدان الذين حوله عن حول سيدنا إبراهيم فكل مولود يولد على الفطرة يعني جمعهم ماشي. فقال بعض الصحابة وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال وأولاد المشركين. وجاء أيضا عند أحمد سند الحسن عن خمسة بنت معاوية عن عمتها أنها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ من يخش الجنة؟ فقال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. بل وعند أبي يعلى أيضا بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا هين من ذريات البشر ألا يعذبهم فأعطى منهم وإلا هون من البشر هم الأطفال بإجماع أهل العلم. إذا يعني انتهى الوقت خلاص كده كده احنا بدنا دي بقى من الشاشة بدنا نشرح تقريبا نشرح فضل 10 دقائق. طيب تمام فضل 10 دقائق ممكن مظاهر كده وان شاء الله ويعني ممكن بقى المره الجايه اجيبنا على عدد القبر ونعيمه وكيف نمشي من عدد القبر. زي ما قلنا الامام ابن القيم لما تكلم عن مساله الناس اللي هم بينكروا عدد القبر ونعيمه قال لهم لا الدور ثلاث الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الخلاص. فدار الدنيا تجري فيها الاحكام على الابدان والارواح تبع للابدان. يبقى في كل عليه على فكره بعيد عن هذا اجلس انت فكرت في معصيه لكن ما عملتهاش هل تحاسب عليها؟ لا تحاسب عليها لكن لو عملتها تحاسب. طب ايه ربنا ايه؟ لا يعني يسامحك بل يرد سيئاتك الى حسنات. يبقى المقصود هنا ايه؟ في في حاله القلب المدور لكن لابد ان يصدقه العمل والعمل هنا جاي بالبدن. بالبدن في عمل قلبي وفي عمل ايه؟ عمل جوارح لكن بالبدن هو الذي يفعل. اليد هي التي تصدق والمرء العين هي التي تمضي والاذن هي التي تسمع كذا. يبقى الاحكام في الدنيا مكتوب عليه عن الابدان والارواح تبع لها. ودار البرزخ الخبر يعني تجري فيها الاحكام على الارواح والابدان تبع الذهن. يبقى تجري الاحكام في القبر على ايه؟ على الارواح. والابدان تبع الارواح. تمام؟ اخر حاجه قرار القرار. تجري فيها الاحكام على الارواح وعلى الابدان. على مين مع بعض؟ كذا؟ يبقى ما نقدرش ان احنا نحكم قانون الشهاده على قانون الرد. لان دي ضار ودي ضار ودي ضار وكل واحده ليها احكامها. فلما اجي افتح النهارده خطر والاقي الناس عم تقول لا هو ندم ما نايم اهو تقول لي اتعذب وبعدين طب ما كان جاي جنبه وقلت لك يا جماعه اقول لك طب خد المثل ده تسمع من صدق صلى الله عليه وسلم اثنين نايمين جنب بعض على شيء واحد. واحد نايم قال الصبح اعوذ بالله في ايه؟ قال شفت كابوس في ايه؟ حتى انا شفت كابوس دخلت النار وعمال بيولعوا فيا ودخلت الشحيح وكانت النشيط الغلسين وقلت الزقوم وكذا 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 كل يوم تاني اه كل يوم. طب اللي جنبه ما شاء الله الحمد لله ايه في ايه؟ والله حسيت كده كاني دخلت الجنه وانا شاركت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وشاركت من حرب النبي وجلست مع ابي بكر وعمر وانا قعدت اكل بقى من اشغال الجنه وقلب انهار الجنه وارفع كده راسي وشوارع والاثنين نايمين جنب بعض. فان كان ده في امر النوم الدنيا في النوم فهل يعني لا عدد الانسان عن ان يفهم ان في بوم شاسع وفرق كبير بين حاله الدنيا وبين حاله البطن؟ اكيد في فرق كبير جدا صح لا؟ فاذا كان ده في النوم مجرد انسان نايم وراى هذا النعيم والثاني شيء كل هذا العذاب فما ظنك في دار اخرى غير الدار التي نعيش فيها وهي دار البرزخ؟ يبقى لا مجال لانكار عذاب القبر ولا نعيم القبر ابدا. واحنا بنرش للناس يا جماعه انت بتعذبوا في القبر يا جماعه انت هتخشوا المرض ده مش كده. احنا بنقول يا جماعه في عذاب وفي نعيم نفسنا ان انت تبقوا في النعيم فبنقول لكم على النعيم هو فضل ازاي هو ده ايه اللي شغلته دي وظيفتنا ان احنا بنزل الناس على الخير ونقدر على الشر انما ما بنكش حاجه عشان اهوانا لا. اذا فنلتقي المره الجايه ان شاء الله مع الادله على عذاب ونعيم القبر من القران ومن السنه. هنذكر ست ادله من القران وسبع ادله من السنه ثم ندخل بعد ذلك في الاسباب المنجيه من عذاب القبر وما ينتفع به الميت بعد موته ان الله فامن من قلبه. اللهم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتسمع نجوانا ودعاءنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا اجبر كسرنا احسن خلاصنا احسن خلاصنا احسن خلاصنا امتنا على التوحيد امتنا على التوحيد احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين يمن كتابنا يستر حسابنا يمن كتابنا يستر حسابنا يستر مرورنا من على الصراط يستر على الصراط مرورنا يستر على الصراط مرورنا ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا رب بعدها ابدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين العاصين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسالك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من الموت وقربته ومن القبر وظلمته ومن الصرامة وذلته ويوم القيامة ووعده. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم اللهم لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم أفلاس فاحملهم أراد فاكسهم اخفى
يغفر لنا ولهم، يغفر تقصير لنا نحوهم، يغفر تقصير لنا نحوهم. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اطعم جائعهم واسق عاريهم، اللهم اطعم جائعهم واسق عاريهم، وداو مرضاهم وثبت رميهم وجمع شملهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم وجمع صفهم، ايدهم بمدد من عندك، ايدهم بمدد من عندك. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. أينك اليهود يوم الأسود ويوم عاد وثمود؟ قلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، أخرجهم في الطرقات والمجانين، جمد الدماء في عروق اليهود. أين فيهم عجائب قدرتك؟ أين فيهم عجائب قدرتك؟ أين فيهم عجائب قدرتك؟
محمد لا نظمأ بعدها أبدا. واغفر لنا جميعا يا ربنا
بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.